في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
بنور الهدي القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد إخوتي أحبتي في الله فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يبارك لنا في علومنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا وأن يحفظ إخواننا الحجاج في جوهم وبحرهم وبرهم وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين وأن يكتب لنا ما كتبه لهم بحوله وقوته من حج بيته الحرام. وأسأله تعالى أن يجعل لنا في دعوة كل حاج أوفر الحظ والنصيب. إن كان الله عز وجل قدر لنا نسأله أن ييسر أمورنا، وإن كان الله عز وجل قد حرمنا الطواف بالبيت فنسأله تعالى ألا يحرمنا في عامنا القادم وألا يحرمنا من دعوة أخ أو أخت صالحة مسلمة، وأن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام. وأسأله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي أحبتي في الله، نحن في انتظار اتصالكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يوفقني وإياكم وأن يشرح صدري وصدوركم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل والهوى وأن يجنبنا وإياكم الحقد والغل والحسد. ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت، لو الإنسان وقع له ظلم من يعني من أقرب الناس إليه ومش عارف يرفع الظلم عن نفسه ويتحاسب بالناس المفروض أمره من الله، ده جزاؤه عند ربنا. السؤال الثاني يا شيخ الله يبارك لك، يعني عقوبة اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل وهم عارفين ان اللي خدوا ماله ده مش هيقدر عليهم، جزاؤه عند ربنا. شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. الواجب على الإنسان إذا ظلم أن يرد الظلم عن نفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن كان عاجزا فوض أمره إلى الله، فإن الله عز وجل حكم عدل لا يقبل الظلم ولا يرضاه، بل إنه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنا أقول: أسأل الله تعالى أن يهدي كل معتدي وأن يرد كل ظالم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ تعالى؟
حياك الله.
كل سنة وحضرتك بخير وصحة وعافية يا رب، جزاك عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ربنا يبارك فيك يا رب.
يا شيخ سعد، أنا عندي 60 سنة ومعايا ولد وبنت. ابني بقاله 4 سنين يا شيخ سعد رفعش سماعة التليفون ولا حتى قال لي عاملة يا أمي، وبنتي بقالها 4 أشهر قطعاني من غير سبب، وعز الجلال في الله من غير سبب، حتى حرمان من أحفاد اللي أشوفهم. حل الدين الكبا يا شيخ سعد.
هو
ربنا الكبا.
ابنك متزوج؟
متزوج ومع ولد، حتى وابنه ما شفتوش لحد دلوقتي. ابنه عنده 4 سنين من ساعة ما قطعني، 4 سنين ابنه ما شفتوش إن كان حلو ولا وحش ولا صغير ولا كبير. والله يا شيخ سعد حرمني ليه؟ مع اني انا والله حرام ما حرمتش نفسي.
هو مقيم معاك في نفس البلد ولا في بلد اخرى؟
لا، هو في اسكندريه وبنتي في سنت حلوان. يعني يا شيخ سعد، وانا مريضه ما محتاجه اللي يجي يشوفني ومقاطعيني يا شيخ سعد، وكل ما اتصلت بيها قالت لك خليكي في حالك وانا في حالي، مش عايز اعرفك ولا تعرفي من غير سبب. والله يا شيخ سعد، والله من غير سبب.
معقوله هل هذا يعقل ان ابنك وبنتك؟ طب هم علاقتهم ببعض ايه، الولد والبنت؟
مقاطعين بعض يا شيخ سعد، مقاطعين بعض، حتى البنت والولد مقاطعين بعضهم. كل مشكله الناس طلبت الطلاق من جوزها. قلت انا قالوا
نعم،
طلبت الطلاق من جوزها كذا مرة عشان عايزة واحد تاني. فضلت اضرب فيها وقلت لها والله الواد اللي معاها ده غلبان، جوزها ده غلبان والله ويتيم.
طيب
يا بنت
طيب
اتق الله.
حاضر 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 ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم، تفضلي تفضلي ارفعي صوتك. يا
عندي مشكلة لو سمحت. يعني
طب ارفع الصوت شوي.
ماشي. زوجي
كلمي من التليفون وبلاش التلفزيون. طيب نعم، أقول إن الله عز وجل لا يرضى بالظلم، وأقول لكل ظالم: إنك إن ظلمت أحدا من خلق الله لا يستحق الظلم، فإنما تظلم نفسك، لأن المظلوم دعوته مجابة يرفعها الله فوق 7 سماوات، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. حضرتك ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟
حياك الله يا أخي.
لو سمحت دلوقتي يا شيخنا، أنا دلوقتي عايز أشغل فلوس في مشروع معين، فكلمت شركة مناديل ورقية، فقالت لي إحنا ممكن نشغل فلوسك بشكل معين. إزاي؟ يعني دلوقتي أنا هديهم، قالوا لي هناخد منك 20,000 جنيه، هيشتروا باسمي 10 مناديل ب20,000، بعدين هيبيعوه لنفسهم ب20,500، بعدين هيدونا 500 جنيه دي، وتني المناديل هم بقى ويكتبوا منه بقى هم براحتهم، وانا المبلغ بتاعي ده هيفضل يدور بالشكل ده. هم يشتروا باسمي بعدين يبيعوا لنفسهم ويدوني ال 500 جنيه الفرق. هل ده يجوز شرعا يا شيخنا؟
حاضر،
جزاك الله خير.
نعم، فاقول: إذا فوض المظلوم أمره إلى ربه فإن عين الله لا تنام، وإن الله لا يرضى بالظلم أبدا، بل لابد أن ينصر الله المظلوم ولو بعد حين. وعاقبة الظلم وخيمة وعاقبته سيئة، نعوذ بالله من ظلم أنفسنا ومن ظلم سائر خلق الله. أما إن فوضت أمرك إلى الله عز وجل وتركت هذا الظالم يلقى وعيده من ربه، فإن الله عز وجل سيرضيك. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزي حضرتك فضلت الشيخ،
حياك الله يا أخي.
ربنا يعزك يا رب. أنا بسأل حضرتك بس بالنسبة للصيام التسع من الأول من ذي الحج.
نعم.
تمام. عايز أسأل حضرتك في ما حكم الصيام. تمام. وعايز رقم حضرتك فضلة الشيخ.
حاضر إن شاء الله. نعم. أما من يأكل أموال الناس بالباطل فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم وحر جهنم، ونعوذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل أموال الناس ونهى بحقوق الناس بغير وجه حق، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرم أن يأكل الإنسان في بطنه ولو لقمة واحدة بغير وجه حق، فإنما هي نار تجرجر في بطنه، نعوذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل. الأخت التي تسأل أولادها، الولد والبنت مقطعينها، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطيعة الرحم قال الله عز وجل لها: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنب قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كما في الصحيحين: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وخاصة الأم التي حملت ووضعت وأرضعت وربت وسهرت وتعبت وعالجت وسافرت وصابرت وزوجت، وكل هذا يضيع هباء. أقول: اتق الله يا بني وأنت يا بنيتي. حتى وإن أساءت الأم إلى أولادها لا يحق بحال أبدا أن ترد الإساءة إلى أمك مهما بلغت إساءتها، مهما بلغت إساءتها. ده إن أساءت، لكني لا أتصور أن أما تؤذي أولادها. الأم لا يمكن تأكل إلا إذا أطعمت أولادها، لا تنام حتى ينام أولادها، لا تستريح حتى يستريح أولادها. الأم التي عانت 9 أشهر في الحمل وعانت أشد المعاناة عند الوضع، لا يمكن أبدا أن تظلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
احنا عايزين نسأل الشيخ طلال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعني، تفضل.
وطي التلفزيون يا وطي التلفزيون. لي أخويا كان البيت ورث وكده، وبعدين ضغط علينا إن هو ياخد حقه بدون البيت ما يتباع، ضغط علينا جامد يعني. المهم عملنا جمعية ودينا له الورث الفلوس بتاعته عشان خاطر يعني ما يعمل لناش، كان عامل لنا مشاكل جامدة. بعد ما اديته الفلوس حاولت ان انا اتصل بيه عشان خاطر صلة الرحم. بعد بتصل بيه ما بيردش عليا، اتصلت بيه مرة واثنين ما ردش عليا. وبعد كده بيقول لاختي هو بيتصل بيه ليه؟ ده لو اتصل بيه انا هعمل له محضر في الاسم، فما بيكلمنيش خالص. وانا اديته الفلوس وعملت له جمعية واديته 16,000 جنيه عشان خاطر ان هو ضغط علينا وكان عاملين مشاكل جامدة. المهم اديت له فلوسه عشان خاطر ما يعملناش مشاكل. فانا وبعدين لقيت عنده مشكله بيقول لك اخويا تاني انا ظروفي صعبه فبعت له 500 جنيه من فلوسي من مالي وانا بتصل بيه يقول لي ان انا يقول لي اختي هو بيتصل بيا ليه ده لو اتصل بيا انا هعمل له محضر في الاسم فانا كده يبقى قاطع ثلاث رحم ولا ايه يا شيخ؟
على كلامك انت احسنت ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وأنت أحسنت إليه كما تقول أنت لكن بالتأكيد المسألة فيها خلفيات المهم أن تفعل المعروف وأن تحسن إلى أخيك حتى وإن قال لأختك ما يتصلش بي أو هعمل له محضر بين الوقت والوقت اتصل عليه واطمئن عليه وإن كان له أولاد فوثق صلتك بأولاده وأحسن إلى أولاده حتى بعيدا عنه فبهذه الطريقة تخرج أنت من الإثم والله عز وجل يغفر لنا وله ولك ولسائر المسلمين. نعم. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ
حياك الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله عاوزين الرد الشافي في موضوع بريد الفوائد بتاع البريد المصري.
نعم.
أنا راجل على المعاش وخدت المكافأة حطتها في البريد المصري.
حاضر حاضر. أقول للسائل أيضا يقول أنه يستثمر أمواله في شركة الشركة تشتري له مناديل ب20,000 جنيه ثم تشتري منه هو المناديل ب20,000 جنيه وتدله 500 ربحه وهم ياخذوا هذه الأموال هذه المناديل ويبيعوها زي ما تيجي. هذه الصورة صورة من صور التحايل على الربا ولا يجوز هذه الحيلة لأن فيها جهالة فيها إنك هتكسب 500 جنيه وهم يكسبوا أكتر أو أقل ففيها جهالة. الصورة الصحيحة للمعاملة هي أن تدخل معهم شراكة تدفع 20,000 يشتروا بها مناديل يبيعوا المناديل كسبت قرش كسبت 10 كسبت 20 لك نصف المكسب مثلا وهم لهم النصف أو لك ثلث ولهم الثلثان أو لك ربع ولهم 3/4 بالاتفاق بينكما يبقى جزء من الربح لكن هذه حيلة تحايل على الربا هم يشتروا لك ويبيعوا لأنفسهم يبقى اشتروا وباعوا لأنفسهم حيلة والله تعالى أعلم فإياك من هذه المعاملة لأني لا أستريح لها والله أعلم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
حياك الله.
حياك الله وبياك وبارك الله فيك وفي عمرك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
آمين. الله يبارك فيك.
ثلاثة أسئلة.
نعم.
في سورة المؤمنون أسأل الله أن يجعلنا إياك والسامعين والسامعات المؤمنين يقول تعالى في صفاتهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هل يحق للرجل أن يستمتع بخادمته على أنها ملك يمين؟ السؤال الثاني فضلتك حكم قراءة القرآن في الأفراح ليلا مع أن المستمعون يعني يدخنون هل يؤثم من يقرأ القرآن في الليل والأفراح؟ السؤال الثالث سمسرة الجوازات
في الأفراح بيقرأوا قرآن في الأفراح
في
العزاء
في العزاء في الأفراح كله يعني هل يؤثم من يقرأ القرآن ليلا هو ليلا ليلا نهارا يقرأ القرآن يعني بحيث يأخذ فلوس من صاحب الفرح
نعم
هل يؤثم هذا الشيخ لأن من يجلس لا يستمع للقرآن بل هم يدخنون يعني إلا من رحم ربك
نعم
السؤال الثالث جمع جوازات للحج والعمرة مع أن الذي يجمع يأخذ من الشركة فقط وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول السائل صيام 9 ذي الحجة أو 9 من ذي الحجة أو 9 الأول من شهر ذي الحجة أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها وأن يوفقنا وإياكم لعمل الخير فيها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم المؤمنين حفصة أنه كان يصوم العشر، تعني أنه كان يصوم التسع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التالية. وكعن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صام التسع قط، أي تعني أنه لم يصم التسع كاملة. فالشاهد من الكلام أن هذه التسع أو هذه العشر من شهر ذي الحجة عشر فاضلة، فيها من الفضائل عدة، أنها من أشهر الحج، فيها ليلة منى، فيها ليلة عرفة، فيها يوم عرفة، فيها ليلة جمع وهي المزدلفة، فيها من الخير ما فيها فلا نضيعها. أما من كان في عرفات أو هناك يؤدي الفريضة فيكفيه ما هو فيه من الخيرات والبركات. أما المحرومون أمثالنا فإنهم يغتنمون هذه الأيام بكثرة الصدقة والبر والصلة والصيام. بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة يا شيخ، عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأول: أنا كنت متجوزة وحصل بينا طلاق.
نعم.
وحصل بينا طلاق، كنت إيه، حامل.
حامل؟
أيوة كنت حامل.
نعم.
وكنت خايفة من الجنين يتبهدل بيني وبين أبوه. مفيش حاجة يا شيخ تسقط الجنين إلا وأنا عملتها، وبإذن ربنا الجنين ما سقطش.
يعني أنت اللي سقطت الجنين ولا هو نزل وحده؟
لا، بقول لك مفيش حاجة تسقط الجنين إلا وأنا عملتها، وبإذن ربنا الجنين ما نزلش، ولدته معافى.
طيب.
ويا شيخ دلوقتي أنا حاسة بالجنب عليا إيه؟
يعني الجنين باقي الحمد لله؟
الحمد لله ما نزلش، ولدته معافى.
وفي عمره كام شهر؟
في بداية الحمل.
في بداية الحمل، والآن هو لسه في بداية الحمل؟
لا، أنا جبت دلوقتي لسه سنتين.
طيب، إيه السؤال؟
أنا دلوقتي بقول لك يا شيخ ما فيش حاجة تسقط الجنين إلا وأنا عملتها.
طيب طيب.
وبإذن ربنا ما نزلش، فدلوقتي أنا علي دم؟
الحمد لله رب العالمين الذي حفظك من هذه الكارثة والجريمة الكبرى أن تعتدي على روح إنسان، بل هو أقرب إنسان إليك هو ولدك، فقد صانك الله عز وجل وحفظك، لأنك لو أسقطته عامدة متعمدة فقد قتلت نفسا عامدا متعمدة، فعليك إثم عظيم، لكن الله صانك وحفظك. وهي دعوة للغير، فإنك لا تدري أين الخير، لعل هذا الولد يكون بركة عليك، ولعل هذا الولد يكون خيرا لك، ولعل هذا الولد يكون حافظا لكتاب الله وبارا بك، كنت تحرمين نفسك، لكن شاء الله أمرا، فاسجدي لله شكرا، وأكثري من ذكر الله ومن طاعته، واعلمي أن إن شاء الله، ولا أزكيك على الله، أن فيك خيرا، واستعيني بالله عز وجل، وحفظ الله أولاد المسلمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك عم الحاج؟ الله يبارك.
الله يحييك.
أول نبي أنا بستأذنك بس موضوع الحجز الشقق والأراضي، علشان داخل فيها موضوع البنوك والأقساط بالنسبة للبنوك، وعايز أقدم، هل دي فيها ربا؟
هي شقق تبع بنك التعمير والإسكان ولا الإسكان والتعمير؟
يعني هي بتبقى تبع البنوك كلها عامة، هم بحولوا على جميع البنوك بالنسبة للإطلاق.
لكن أنت لما تتعاقد مع مين؟
بتعاقد مع البنوك، بعد ما بحجز بيحولني على البنوك على طول، يقول لي تدفع الأقساط.
بتحجز فين؟
بدفع في العاشر في رمضان.
ما انا اقصد في اي مكان بتحجز، في بنك ايه ولا في مؤسسة
حسب
ايه
حسب ما بيحددوا هم. يقول لي بقى انت تبع البنك الاهلي، تبع بنك مصر، تبع بنك اسكندرية، حسب التحديد.
لكن المشروع تبع ايه؟ مشروع تبع مين؟
المشروع تبع اللي هو تبع الدولة، مشروع
تبع الاسكان. نعم ان شاء الله تعالى هذا امر مستحدث وهو والله تعالى اعلم جائز، لان بنك الاسكان والتعمير هو الذي يقوم على إنشاء هذه الوحدات وتأسيسها، ثم يقترض أموالا من البنوك، والبنوك تكون تابعة للحكومة، فكأن الحكومة تقترض من نفسها لإنشاء هذه المشاريع. فوالله أعلم أن هذا جائز، وإن أغناك الله فاستغني، وإلا فهو أمر جائز والله أعلم. إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ سعد معايا؟
نعم نعم تفضلي.
أيوة يا شيخ سعد، أنا عندي سؤال أنا عايز أسأله لحضرتك.
نعم.
أنا بتوضى بس رجلي وجعاني، ما بقدرش أطلع رجل على الحوض، فبحطها على القعدة تحت الحمام، القعدة بتبقى نظيفة يعني، هل ده حرام؟
إن شاء الله ولا شيء فيه، وضوءك صحيح. حتى لو صبيت مية وانت واقفة على رجليك على الأرض ما في مشكلة، لو انك جبت طبق وحطيت رجلك فيه بحيث انه يغطي فوق بزر الرجل يعني لغاية نص الساق كده، وغمست رجلك فيها وحطيت رجلك في المية وطلعتيها، ان شاء الله جائز، مع انك ترفعي رجلك وتدليكي كده بإيدك مثلا، او تخليلي بين الأصابع، ولو حطيتي على القعدة الله يبارك فيك وهي مقفولة وحطيت رجلك عليها وصبيت المية ومررت رجل ايدك على رجلك ما فيها شيء، جائز ان شاء الله، لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا ما اتاها، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ربنا يعينك ويتقبل منك ويتقبل منا جميعا صالح الأعمال، ويريد الأصحاء يحافظوا على الصلوات كما يحافظ عليها المرضى والعجزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك؟
الله يحييك.
صلاة التسبيح.
نعم.
نصليها إزاي وإمتى؟ بعد أي فرض من الفروض يعني؟
نعم.
بعد الظهر ولا العصر ولا بعد العشاء؟
عموما صلاة التسبيح فيها خلاف بين أهل العلم، معظم أهل العلم ضعفوا حديثها ولم يصلها النبي، ولم نعلم أن أحدا صلاها إلا الحديث الوارد عن العباس عن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث في سنده مقال، يعني ما هو الصحيح عند جمهور علماء الحديث، لم يحسنه إلا العلامة الألباني، ورد عليه كثير من أهل العلم. وهذه الصلاة لا أصل لها والله تعالى أعلى وأعلم. انت اجتهدي في النوافل، صلي قيام الليل، صلي الضحى، صلي بعد الظهر وقبل الظهر، داومي على الذكر، وإن شاء الله يكفيك والله أعلم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا فضيلة الشيخ، أنا والدتي كانت والدتي توفت.
وطي التلفزيون.
وطي التلفزيون.
وطي التلفزيون خالص. وطي التلفزيون خالص خالص، واسمعي من التليفون.
طيب، والدتي توفت من يجي شهر، وبعدين كانت هي موصية ان كل حاجة ليه، وبعد كده كل حاجة دي موجودة، حاجات يعني ادوات منزلية وحاجات في البيت انا كنت جايبها.
انت ليك اخوات؟
ليا اخوات، بس هل مثلا في حاجات زي ادوات منزلية وحاجات تانية انا مش كانت بتاعتي، لو خدتها حرام ولا حلال؟
بتاعتك انتي؟
لا، انا ليا تلاجة وليا فرن، ليا حاجات دي هاخدها.
لكن الحاجات بتاعت امك؟ كل ما تركته أمك ملكا لها هو تركة، مال يورث يتأيم بتمنه قد إيه، واللي عايز ياخد يدفع تمنه لباقي الإخوة. ولو إخواتك سمحولك وقالوا لك إحنا مسامحين وراضيين خديها حلالا طيبة، لكن لو حد عايز حقه ياخد حقه لو هو جنيه واحد. عندها مثلا عندها بوتجاز، عندها تلاجة، عندها مواعين، عندها سرير، عندها مرتبة، يجي واحد يقدر المسائل دي تساوي كام؟ تساوي 100 جنيه، تساوي 1000 جنيه، احنا كام ولد وبنت، نقسمها الولد له قد البنت مرتين، واذا كان ابوك موجود ابوك ياخد الربع ثم الباقي. خلاص يبقى تقسم عليكم انتوا الاولاد والبنات، الولد ياخد قد البنت مرتين، لو اخواتك سمحهم خلاص خديه.
في 2 يا فضيلة الشيخ كويسين و2 كانوا عقابين، دول مش موجودين. الكويسين بيقولوا مش عايزين حاجة، والدتك وصلت بكل حاجة ليك.
والاثنين التانيين فين؟
والاثنين التانيين كانوا عاملين مقاطعين امهم خالص، وهم عاقين ليها اصلا
مالكيش.
ومش موجودين.
مال فين؟
موجودين في نفس المكان بس ما فيش علاقة معاهم أصلا.
يبقى تعملي زي ما أنا قلت، تجيبي حد يقدر حاجات أمك بكام فلوس، الحاجات الفلوس دي نصيب أو الولدين اللي هم أخواتك دول يطلع يروح لهم ياخدوه يرموه يعملوا في اللي عايزينه. والاثنين اللي قالوا لك بقيت الحاجات لكي، خد الباقي الحاجات لكي، وأيميها تقييما شرعيا مقبولا بسعر النهاردة، تلاجة، الغسالة، المرتبة، السرير، الدولاب، كل حاجة تتقدر بفلوس، وتدي لإخواتك نصيبهم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله،
ربنا يكرمك. شيخ سعد، أنا عندي أختي من سنين يعني كانت جهلة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشريعة، ما تعرفش حاجة، وكانت المفروض تسافر السعودية بس كان ممنوع إن تسافر وهي حامل، وكانت حامل في الشهر السابع في توأم، وأسقطت التوأم عشان خاطر تسافر وتعمل مستقبل للولد والبنت، فهي كانت جهلة ما تعرفش الحكم، فهي عليها اسم دلوقتي. شيخ سعد تعمل إيه؟
كان عمرهم كام التوأم؟
7 شهور.
الله،
كانت جهلة ما تعرفش في الدين حاجة، وكانتش تعرف حاجة على 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 الحرام والحلال. لما عدت ندمت
7 شهور، يبقى هذا أيوة. هذا قتل نفس عليها. أيوة. عن كل نفس صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين عن كل ولد من التوأم، تصوم شهرين وتستنى كام شهر ولا سنة وتصوم شهرين تانيين كفارة لذنبها، وتكثر من التوبة والاستغفار والصدقة والندم والبكاء، لأنها قتلت ولدين، نفسين، روحين، قتلت جزء منها. أسأل الله أن يغفر لها، ويريد ما نتجرأش على هذا الأمر، حتى لو إن عمر الجنين يوم شهر، هذا أمر أراده الله ولا اعتراض على أمر الله، فلنتق الله ولنتجنب هذه المعاصي والأثام التي هي من كبائر الذنوب. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة يا شيخ سعد.
نعم.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ سعد، أنا محمود من القاهرة.
نعم، تفضلي.
أيوة، أنا كنت سألتك من شوية عن الوضوء.
نعم.
هسألك سؤال تاني. إيه رأي الدين في زوج كتب لزوجته ماشي مديونية عليه ومضى الورثة عليها، وجه هو توفى، وقبل ما يتوفى وصاهم قال لهم المديونية للست دي قبل ما موت، هل تبقى مديونية عليه يا فندم؟
يعني إيه مديونية عليه؟
يعني كتب لزوجته على ورق مديونية عليه، هو ليه فلوس في البنك.
أيوة.
فهو كان عاطي بناته من زوجة تانية شقة، جدا لما توفى لما جه اتجوز ست الحاجة الأولانية توفت فجه اتجوز من ست تانية فكتب لها ايه نص ثروت اللي في البنك اسمها كمديونية وجم مد عليهم الورثة وكده جه قبل ما يموت وفى الورثة وقال لهم الست دي تدوا حقها وكده فجه توفى هل دي تبقى مديونية عليه؟
لا هذه هذا المال اللي موجود في البنك تركة تقسم على
هو كان كاتب لولاده
ولو هو كاتب هذا هذه الكتابة ظلم هذه الكتابة ظلم عليه وأنتم تحرصون على رد المظالم إلى أهلها نعرف الفلوس دي كام وما تاخدش إلا نصيبها اللي هو الثمن إذا كان له زوجتين أو ثلاث زوجات يبقى الثلاثة ياخدوا الثمن والباقي للأولاد إلا إذا سمح باقي الورثة لو الباقي قالوا لك خديه وإحنا مسامحين خلاص تاخديه لو ما قالوش يبقى ترجع الحقوق إلى أهلها حتى تجنبيه الظلم لأن هذا تعد لحدود الله كما قال ربنا عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها نعوذ بالله وأعظم الذنوب وأعظم تعد الحدود هي تعد الحدود في المواريث وهذه الآية جاءت بعد آية المواريث فإن شاء الله ترجع الحقوق لأصحابها ربنا يبارك فيك ويغنيك من القليل حتى وإن كان قليلا نعم أقول السائل الذي يسأل يقول إن أخوه إنه وضع فلوسه في صندوق التوفير أقول إن صندوق التوفير يأخذ هذه الأموال على سبيل الوديعة أنا بودع فلوسي في صندوق البريد وصندوق البريد يعطيني فائدة هذه الفائدة مقابل الإيداع لكن صندوق البريد لما خد الفلوس دي هل هو استثمرها يعني بنى مصانع عمل شركات عمل مزارع هل هو اشتغل في التجارة إذا كان اشتغل بهذه الأموال في التجارة يبقى الإيداع والربح جائز بشرط ألا يكون الربح ثابت حتى وإن قلنا أنه ثابت لكن المهم عندنا لو أن صندوق البريد يستثمر هذه الأموال في التجارات يستثمرها في الصناعات يستثمرها في العقارات يستثمرها في الزراعة يبقى خير وبركة لكن الثابت عندنا أن صندوق البريد بيحط الفلوس هو رخر وديعة في البنك وبياخد فايدة من البنك والبنك بيطلع الفلوس قرض فأنا عرفت أن صندوق البريد لا يستثمر الأموال علشان كده هذه المسألة من مسائل الشبه التي جدت علينا نعم السلام عليكم
ألو السلام عليكم
عليكم السلام نعم
ألو أيها الشيخ
وطي التلفزيون وطي التلفزيون وتكلمي تفضلي
أنا زوجي كان متزوج
طب وطي التلفزيون وطي التلفزيون خالص
ما أنا كتمت الصوت
طيب تفضلي
زوجي كان متزوج من واحدة تانية
نعم
وعلشان يعني فهي إيه حملت منه شهر واحد
نعم
فلما علشان البيت ما يعني ما يتهدش وكده قال لا لازم تنزلي الجنين
نعم
علشان يعني ايه بيتنا ما يتهدش وكده وانا نرجع
هو انت الزوجة الحامل ولا انت الاولى
لا انا الاولى وهي الحمل اصلا نزل لوحده وهو ما كان له ذنب في اي حاجة ونزل الحمل خلاص ورجعنا لبعض وطلقها وخدت حقها يعني حقها زي ما قال الشرع وخلاص كل واحد راح لحاله
سؤالك ايه بقى ايه سؤالك
فهو كده عليه ذنب
ذنب ليه
ان هو قال لا نزل الجنين
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكنه لم يفعل شيئا وهي لم تفعل شيئا، فأرجو الله عز وجل ألا يكون عليه إثم. يا رب ما يكونش عليه إثم ولا شيء، لأنه هو مجرد قال، لكنه يأثم بأنه أشار عليها بأن تنزل الجنين، لكن الحاصل إن مش هي اللي نزلته. ربنا عز وجل لم يرضى له بالولد ولم يرضى لها بالولد، والله عز وجل حرمه من هذا الولد الذي ربما يكون أو قد يكون أصلح أولاده وأنفع أولاده، فشاء الله أمرا، بس عليه أن يستغفر، وأسأل الله أن يغفر لنا وله. نعم. يقول السائل في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل الخادمة أو من يستخدم خادمة من ماليزيا أو من تشتغل عنده هل تعتبر ملك يمين؟ هذا كلام باطل. ملك اليمين كانت مرحلة موجودة اللي هي مرحلة الإماء، وكانت الأمة تورث وتباع وتشترى. أما الآن ما فيش إماء ولا في ملك يمين ولا فيه بيع ولا شراء، بل إن القوانين كلها، بل إن شرائع الإسلام كلها حاربت الرق وبدأت تتخلص منه مرحلة بعد مرحلة حتى انتهى الأمر. فلا يجوز أن يقول الرجل أن هذه ملك يميني، أنا جبتها بفلوسي وتحت أمري و يبيت معها أو يفعل معها ما يفعل مع امرأته، هذا حرام لا يجوز، وهو نوع من أنواع الفاحشة. نعم. حكم قراءة القرآن في المأتم وفي الأفراح بين ناس يشربون السجائر أو دخان ولا يهتمون بقراءة القرآن، أنا أقول للقارئ الفاضل المحترم، أقول وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، فلا بد أن تعز كلام الله وأن تقدره في نفسك، فلا تقرأه إلا على أناس يستمعون وينصتون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت لا تقرأ في وسط ناس لا يهتمون به ولا يراعون حرمته. وكان شيوخنا الأفاضل في زمن يعرفون قدر وقيمة القرآن، كما نعلم وكما روي أن الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، كان إذا قرأ في مكان أغمض عينيه لأنه يقرأ بخشوع، واللي يسمع قراءة الرجل أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته يشعر أنه يقرأ من قلبه. قيل أنه كان يقرأ ويغمض عينيه أثناء القراءة لأنه يستحضر معاني القرآن ويتدبر ما يقرأ، رحمه الله وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. وفي مرة فتح عينيه فوجد رجلا يشرب سجارة فأنهى القراءة وترك المكان، وغضب غضبا عظيما علينا أن نجل القرآن ونعظمه. لكن إذا أخذت أجر على القراءة لا تأثم ويجوز لك كما قال الإمام أحمد بارك الله فيه. يقول أنا أجمع جوازات، أو واحد بيجمع جوازات وبيوديهم للشركة بيسموه مندوب، ويأخذ على كل جواز 100 جنيه 50 جنيه، هذا جائز لأن هذا نوع من أنواع السمسرة، طالما أن هذا بالاتفاق مع الشركة بيقول لهم أنا هجيب لكم كل جواز، بيسموه مندوب أو يسموه سمسار أو يسموه وسيط، هذا يجوز. والمال الذي يأخذه حلال لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى قدر اجتهاده بجمع كثير يأخذ، والله تعالى أعلم. أقول وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في علومكم، وأن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله تعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذه الأيام العشر من ذي الحجة على الأبواب، فلنعد العدة لاغتنام خيراتها، ولنعد العدة لعمل صالح فيها، وأنواع الأعمال الصالحة كثيرة، ومن الأعمال الصالحة الصيام. وكان بعض السلف مثل أم المؤمنين حفصة بنت عمر كانت تصوم هذه التسع رضي الله عنها وأرضاها، ورحم الله أمهات المؤمنين، ورحم الله أموات المسلمين، وعاف الله مرضى المسلمين. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول.